ودمر عليهم وأبال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتفرجوه لنا أي فتظهروه لنا وتبينوه وتدرجوه إن تتبعون إلا الظن أي الوهم والخيال وإن أنتم إلا تحرصون تكذبون على الله دين أدعيتمه. وقال عند تفسير آية النحل ومضمون كلامهم أي المشركين أنه لو كان الله تعالى كارها بما فعلنا لا يكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس من الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن والمشارق والمغارب. وكلهم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يصوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهو تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة له فيها. قال ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل له. انتهى كلامه رحمه الله. فهم لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح لأنهم لا يعتقدون قبح أفعالهم بل هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم إنما يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى. فلم يريدوا بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند الله. فرد الله عليهم سبحانه لأنه لو كان الأمر كذلك لما بعث الرسل لإنكاره ولما عاقبهم عليه. ومن شبههم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل. متمسكين بظاهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بلا إله إلا الله حرم على النار. والجواب عن هذه الشبهة أن الأحاديث المذكورة محمولة على من قال لا إله إلا الله ومات عليها لم يناقضها بشرك وفي من قالها خالقا من قلبه مع كفره بما يعبد من دون الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حسنة الدم والمال بأمرين. الأمر الأول قول لا إله إلا الله والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي اللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها. فقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك ولكن السبب والمقتضى لا يعمل عمله إلا إذا تحققت شروطه وانتهت موانعه. قيل للحسن رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن لا من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فكيف يقال إن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة؟ ولو كان الناطق بها يدعو الأموات ويستغيث بهم في المنلات ولا يكفر بما يعبد من دون الله، هل هذا إلا عين المغالطة بالباطل؟ رابعا، لم يشبعهم دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذا الذي يقع من بعضهم مع الأولياء والصالحين عند قدورهم ليس بشرك. والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيحصل في هذه الأمة مشابهة من يهود والنصارى فيما هم عليه، ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات المطلقة، وقد وجد في الأمم قبلنا الشرك فكذلك يوجد في هذه الأمة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فها هي القبور اليوم تعبد من دون الله بأنواع العبادات ويصرف لها كثير من القربات. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان، رواه أبو داود وابن ماجه. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والمحن الضالة ما خرج به كثير منهم عن دين الإسلام. خامسا، ومن شبههم تعلقهم بقضية الشفاعة، حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين في تعلقنا بهم لا نريد منهم قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، فهذا الذي نريده منهم. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تعليل تعلقهم بالمخلوقين من دون الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة حق ولكنها ملك لله وحده، إن لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، فهي تطلب من الله لا من الأموات ولا من الأموات ولا من الأموات. والله قد أخبرنا أنها لا تحصل إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله وهو المؤمن الموحد، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأفلام، لأنها ملكه وحده ومنه تطلب. إن لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة. وليس الأمر كما يحصل عند المحنوطين من تقدم الشفعاء إليهم وإن لم يأذنوا له، ويقبلون شفاعتهم ولو لم يرضوا بها. فإن المشفوع عندهم من المحنوطين يحتاج إلى الشافع في معاونته فيضطر لقبول شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما الله سبحانه فهو الغني عما سواه، فليس بحاجة إلى أحد، بل كل أحد يحتاج إليه. وأيضا المخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء لديه. والله سبحانه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه في السماوات ولا في الأرض، فليس هو بحاجة إلى من يبلغه سبحانه وتعالى. وحقيقة الشفاعة الصحيحة عند الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيعفو عنهم ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك. ثابتا ومن شبههم قولهم إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا والتعلق بهم والتبرك بآثارهم من تعظيمهم ومحبتهم، وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم كل ذلك تعظيم لهم. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إن المؤمنين كلهم أولياء الله، وهم يتفاوتون في هذه الولاية بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال، ولكن الجزم المعين بأنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بالولاية شهدنا له بالولاية، فمن لم يشهد له الكتاب والسنة فإننا لا نجزم له بالولاية، ولكن نرجو للمؤمنين الخير. وحتى من ثبت بالكتاب والسنة أنه من أولياء الله فإنه لا يجوز لنا الغلو فيه والتبرك به وسؤال الله بجاهه وحقه، فإن ذلك من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة. فنحن نحب الصالحين والأولياء ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة والخصال الطيبة، ولكن لا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم، فإن الغلو في الصالحين هو مبدأ الشرك، كما حصل في قوم نوح لما غلوا في صالحيهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، وكما وقع في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين من الشرك في العبادة. فقد حذر الله ورسوله من الغلو، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فالله تعالى قد أمرنا أن ندعوه وحده بدون واسطة ولي أو غيره، فوعدنا أن يستجيب لنا وهو لا يخلف وعده. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال تعالى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى ادعوا الله مخلصين له الدين. وهكذا كل الآيات فيها الأمر بدعائه مباشرة من دون واسطة أحد، والأولياء والصالحون عباد محتاجون فقراء إلى الله، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، أي الملائكة المعبودة لهم، يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والآية عامة تعم إلا من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة فيرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلهو الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته الآية، فما تتناول من دعا الملائكة والجن. خامسا، ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فبقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائط بينه وبين الله من الأنبياء والصالحين، يتوصلون بذواتهم وبحقهم وجاههم. والجواب عن ذلك أن الوسيلة في الآيتين الكريمتين ليست كما فهموا، بل المراد بها التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. فالتوسل قسمان: توسل المشروع وتوسل الممنوع. فالتوسل المشروع أنواع: أولا، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن يقول المسلم: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك كذا وكذا. ثانيا، التوسل إلى الله لإظهار الفضل والحاجة إليه سبحانه، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكما قال زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الآيات. وكما قال ذنون عليه السلام: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثالثا، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فثبت عليهم الغار ولم تترك لهم منفذا يخرجون منه، فدعوا الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم. وهذا هو التوسل المذكور في الآيتين الكريمتين، فهو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. رابعا، التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين، بأن تأتي إلى عبد صالح حي وتقول له: ادع الله لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا تيأسنا يا أخي من صالح دعائي. فكما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلب بعضهم من بعض الدعاء، وكما كان يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يدعو الله لهم، فأن تأتي إلى عبد صالح حي وتطلب منه أن يدعو الله لك، هذا من التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بذوات المخلوقين وحقهم وجاههم، والتوسل بالأموات، كأن يقول قائل: أسألك بفلان أو بحق فلان أو جاهه، فإن هذا بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، وإن صاحبه تقرب إلى المخلوق بشيء من أنواع العبادة فهو الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. فأن يذبح من ولي أو ينذر لقدره أو يناديه ويطلب منه المدد وغير ذلك. نسأل الله أن يدخر المسلمين بدينهم وأن ينصرهم على أعدائهم ويهدي ضالهم. أيها الإخوة، إن الشرك هو أعظم أنواع الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لا تتناوله مغفرة الله لمن مات عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك، إن المشرك تحرم عليه الجنة تحريما مؤبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن المشرك نجس لا يحل له دخوله في حرم الله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن المشرك حلال الدم والمال، فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرقد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن المشرك قد ضل ضلالا مبينا وافترى إثما عظيما. فمن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. إن المشرك لا تحل مناكحته ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبت. إن المشرك لا يقبل منه عمل ولا تصح منه عبادة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على هذه المحاضرة الطيبة القيمة في التوحيد. وإلى هنا ينتهي نشاطنا لهذا اليوم. موعدنا إن شاء الله تعالى بحضراتكم في الساعة التاسعة أو الثامنة والنصف في عرفات غدا إن شاء الله تعالى. ونذكركم أنه يوجد مخيمات كثيرة لهيئة التوعية الإسلامية في الحج، وكلها مستعدة للاستفسارات ويلقى فيها إن شاء الله أو في بعضها دروس. فإلى ذلك ندعوكم، وخاصة في المخيم الرئيسي حيث يلقى فيه دروس لكبار الدعاة. فتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.